بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. استدراك بالنسبة إلى الرماية التي ذكرناها في الرجلين المتقاتلين وقلنا إنه نبوي ضعيف، ولكن هذه الرواية رواها الصدوق قدس الله نفسه وكذلك الشيخ والسند معتبر لا ضعف فيه. ذكره صاحب الوسائل قدس الله نفسه في كتاب الجهاد. هذا الاستدراك المتقدم انتهى كلامنا إلى ما ذكره شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه، وحاصل ما أفاده قدس الله نفسه أن القطع الطريقي وإن كان لا يمكن المنع عن العمل به فإن هديته ذاتية، يعني من لوازم ذاته، وطريقيته ذاتية. حقيقة القطع وانكشاف الواقع، والهدية لازمة له أقلال وهي غير قابلة الانفكاك عنه، فلا يمكن المنع عن العمل بالقطع إلا أنه يمكن أن يتصرف في المقطوع بأن يكون الحكم مجعولا للقطع الحاصل من سبب خاص، أو أن يكون القطع الحاصل من سبب خاص مانعا عن فعلية الحكم بالتقريب الذي ذكره قدس الله نفسه من أن الأحكام بالنسبة إلى العالم والجاهل لا بد من أن تكون مهملة لا يمكن فيها الإطلاق ولا التقييد، فنحتاج إلى متمم الجهل، وفي متمم الجهل قد تكون النتيجة نتيجة التقييد وقد تكون النتيجة نتيجة الإطلاق. فما ذكره الأخباريون أمر قابل للتصديق، إلا أن غاية الأمر أنه لا دليل لهم على ذلك على التقييد، وأن الأحكام لا بد من أن تستفاد من الكتاب والسنة، يعني مقيدة بالعلم الحاصل من الكتاب والسنة، والعلم الحاصل من غير الكتاب والسنة لا أساس له. نعم ثبت ذلك بالنسبة إلى القياس، استفدنا هذا من رواية أبان وأن القطع الحاصل من القياس لا أثر له، وكذلك ثبت في مورد الجهر والإخفاض والإتمام في موضع القصر، ثبت أن الحكم مقيد بالعلم، فهذا أمر ممكن، وقد أجبنا عن ذلك مفصلا. فأما بالنسبة إلى هذه الموارد التي ذكرها قدس الله نفسه، أما موضع الإخفاض والجهر وموضع والإتمام في موضع القصر جهلا بالحكم، هذا وإن كان متسالما عليه بين الفقهاء، وكذا فالإتمام في موضع القصر أيضا كذلك، ودلت على ذلك السيئة المعتبرة، وأن الإخفاض في موضع الجهر أو الجهر في موضع الإخفاض إذا كان عن نسيانين أو عن جهلين وكان لا يدري لا بأس بذلك، هذا صحيح، إلا أنه لا يستكشف بذلك أن الحكم مقيد بالعالم، يعني وجوب الجهل مقيد بالعالم، وجوب الإخفاض كذلك، وجوب الإتمام وجوب القصر كذلك، يعني مختص بالعالم، وإلا فلو أتم الجاهل في مورد القصر تمت صلاته، لا يستكشف ذلك من الأدلة، بل غاية ما يستفاد أنه لا حاجة إلى العادة وقد تمت صلاته. الإعادة غير واجبة. يمكن أن يكون هذا من باب الإجزاء، يجزي هذا الشارع اكتفى في مرحلة الامتثال بذلك. لأي وجه من الوجوه يأتي الكلام فيه مفصلا إن شاء الله في محله في مسألة وجوب الفحص بالشبهات الحكمية، هنا نتعرض لهذه المسألة. ليس ما أفاده قدس الله نفسه متسالما عليه المتسالم عليه إنما هو عدم وجوب الإعادة في الوقت فضلا عن القضاء خارج الوقت. فلو فرزنا أنه صلى تماما ولم يكن عالما بوجوب القصر ثم انكشف له الأمر وأن القصر واجبون لا تجب عليه عادة الصلاة قصرا يكتفى بذلك. وكذلك الجهل والإخفاض، بل المستفاد من قوله عليه السلام في صحيحة الزرارة أيما رجل أخفت في موضع الجهل أو أجهر في موضع الإخفاض متعمدا فقد نقض صلاته فيما ينبغي الإجهار فيه، أجهر فيما ينبغي الإخفاض فيه أو أخفت فيما ينبغي الإجهار فيه متعمدا فقد نقض صلاته أو فقد نقص صلاته. وأما إذا كان ناسيا أو جاهلا أو كان لا يدري فلا شيء عليه أو فقد تمت صلاته. هذا التعبير أجهر فيما ينبغي الإخفاض فيه أو أخفت فيما ينبغي الإجهار فيه يعلم أن الحكم كان مطلقا، كان ينبغي له أن يجهر في صلاته أو كان ينبغي له أن يخفت في صلاته، ولكنه خالف عن غير عمد لا يدري فكان هنا حكم ولا يدري أو نسيه. لا أن الحكم لم يكن ثابتا لم يكن له واقع، الإخفاض إنما يجب على العالم بالإخفاض، الإجهار إنما يجب على العالم بالإجهار. هذا خلاف ظاهر الرواية، بل ظاهر الصحيح أنه كان ينبغي له الإجهار فأخفت جهلا أو نسيانا ولو لم يكن يدري. هذا هو العنوان. فالحكم كان ثابتا لا محالة، فكيف يمكن أن يقال إن الحكم مقيد بالعلم؟ ولذلك ذهب المشهور، بل لعله هو المتسالم عليه على ما يسر من كلام السيد المرتضى والسيد الرزي قدس الله سرهما، مسألة العقاب أنه يستحق العقاب إذا كان جاهلا مقصرا. بل يعني باختياره مع احتماله لم يفحص فأجهر في صلاته أو أخفته أو أتم في موضع القصر وكان ملتفتا لعل الحكم ليس كذلك، لم يفحص ولم يسأل يعاقب على تفريط الواقع. إلا أنه لا حاجة إلى العادة لا يعيد. فهذا التسالم يكشف عن أن الحكم كان عاما للعالم والجاهل فقط في مرحلة الامتثال لا تجب عليه العادة بعدما صلى. هذا حكم آخر. وأما رواية أبان فهي أجنبية عن محل الكلام بالكلية، لأن الإمام عليه السلام لام أبان على قوله قلنا إن الذي جاء به شيطان، أنه كيف تقول هذا القول وكيف حصل لك الإطمئنان أو القطع بكذب المخبر مع أن أحكام الله سبحانه لا تقاس. وإذا قيس محق الدين، الدين غير قابل للقياس، ليس لنا الأحاطة بالمصالح والمفاسد، لامه على قوله ذلك واعتقاده أن هذا كذبون، يعني أزال الإمام عليه السلام اعتقاده وبين له فساد منشأ اعتقاده، هذا المنشأ فاسدون. ما هو المانع من أن يتكون الدية في ثلاثة أسابيع 30 وفي 24؟ أي مانع عقلي من ذلك؟ كيف حصل لك القطع بذلك مع أن الدين لا يقاس والقياس يوجب محق الدين؟ الإمام عليه السلام لامه على ذلك، لا أنه بعد القطع بالحكم منعه عن العمل بالقطع، وأن الحكم مقيد بالعالم به من غير هذا الطريق. أين كيف هذا يستفاد من الرماية أن الحكم مقيد؟ الإمام عليه السلام بيّن أن هذا الحكم ليس بثابت، لا أن الحكم مقيد بعدم العلم به من هذا الطريق. أصلا هذه الرماية أجنبية عن محل الكلام بالكلية. محل الكلام أن يكون هنا حكم ولكن لا يكون مطلقا، بل مقيدا بعدم العلم به من طريق خاص. وأما في مورد الرواية أصل الحكم لم يكن ثابتا، لا تجب الدية 40 من الإبل، بل الواجب هو 20. فاللوم يرجع إلى أن أبان لماذا حصل له هذا الاعتقاد أو الإطمينان أي شيء كان. كيف كذب الراوي إذا كان ثقتان؟ كيف كذبه بمجرد هذا القياس أنه كيف يمكن أن يكون في 30 وفي 24؟ هذا قياس والدين لا يقاس. فاللوم يرجع إلى حصول الاعتقاد من هذه المقدمات. وأزال الإمام عليه السلام اعتقاده بأن هذا مبني على القياس، لا أن هنا حكما واقعيا مقيد بعدم العلم به من طريق القياس. أصلا هذه الرواية أجنبية. فالصحيح أن ما أفاده لا يمكن بل تصديقه. وأما ما ذكره الأخباري، ذكرنا أن كلامهم يرجع إلى أمرين، يعني بعضهم يدعي أن المقدمات العقلية لا يحصل منها اليقين، لا بد أن نرجع إلى الكتاب والسنة. المقدمات العقلية غايتها الظن، والظن لا يعتنى به، الظن لا يغني من الحق شيئا، ليس بحجتين، واليقين لا يحصل من المقدمات. وكلمات بعضهم صريحة في أن اليقين الحاصل من غير الكتاب والسنة لا حجية فيه. أما الدعوة الثانية فهي واضحة البطلان على ما تكلم فيه شيخ الأنصاري ومن بعده، الطريقية ذاتية للقتل، والحجية من لوازمها الذاتية وغير قابلة للانفكاك. القطع لا يمكن أن يكون موردا للنهي عن العمل به، فيقال للقاطع لا تعمل بقطعك هذا غير ممكن. فالقطع حجة المطلقة. نعم المنع عن المقدمات المحصلة للقطع هذا أمر قابل، ينهى المكلف عن الغور في المقدمات العقلية ليحصل له اليقين بالحكم الشرعي، هذا قابل. القياس كذلك، غير القياس بل كذلك، يعني الأمور الغريبة، العلوم الغريبة مثلا كالجفر والرمل ونحو ذلك، كان يغور في هذه الأمور ويحصل القطع بالأحكام الشرعية من هذه الطريق، لأنه لا أشكال في عدم جواز ذلك. الطرق إلى الأحكام الشرعية معلومة، هذا أمر قابل. وأما بعد حصول القتل ينهى القاتل عن العمل بقتله لا يكون قطعه هذا حجتان هذا لا يمكن. وأما الدعوة الأولى وهي المانع عن حصول القطع من المقدمات العقلية فهذا صحيح في الجملة وغير صحيح كليتان. إذا أرادوا من هذا بل بعض الأقسام يعني بعض الأحكام العقلية فهذا صحيح ولعله والغالب يريدون ذلك، لا بأس بذلك. المقدمات العقلية لا يعني جملة منها لا يمكن حصول اليقين منها بالأحكام الشرعية، بل غاية ما يمكنه والظن والظن لا يعتد به. وإن أرادوا به كليتان أيضا غير قابل للتصديق. بيان ذلك أن الأحكام العقلية كما أشرنا إليها في البحث في بحث التجري، الحكم العقلي تارة يراد به إدراك العقل للمصالح والمفاسد يعني علل الأحكام الشرعية، ومن هذا القبيل حكم العقل بالحسن والقرب في بعض الأفعال مع قطع النظر عن الحكم الشرعي. فإذا لو فرضنا أنه لم يكن حكم شرعي أيضا العقل يحكم بالحسن أو القرب. مثل هذا الحكم العقلي يعني إدراك العقل لمصلحة في فعل أو لمفسدة في فعل أو لحسن في فعل كإنجاء غريق مثلا، إحسان إلى شخص هذا حسن بحكم العقل، أكله الظلم والتعدي قتل النفس المحترمة سلب مال الغير ونحو ذلك مع قطع النظر عن الأحكام الشرعية قبيح بحكم العقل فإنه مخل بالنظام. إن أرادوا من الأحكام العقلية هذه الأحكام وتسمى بالأحكام العمل بالعقل العملي يعني يدرك المصلحة أو المفسدة أو يدرك حسن شيء وقبح شيء على ما هو صحيح من أن العقل يمكنه إدراك الحسن والقبح، كما تقدم إثبات نبوة الأنبياء مبني على هذا، على حكم العقل بالحسن والقبح، وأنه يقبه إظهار المعجز على يد مدعي النبوة كذبان. لولا هذا الحكم العقلي لا يمكننا التصديق بنبوة نبيين ولو أتى بألف معجزتين لعله كاذب ومع ذلك له معجزة، ولكن العقل يحكم بقبح ذلك، فلذلك نصدق مدعي النبوة إذا أتى بما يعجز عنه البشر. هذه الأحكام العقلية لا يمكن استكشاف الحكم الشرعي منها، وذلك لأن المصلحة وإن فرضنا أنها ثابتة في فعله العقل أدركها وجزم بها، أو أن الفعل ذو مفسدة أو أنه حسن أو قبيح لعله ناجهة أخرى مزاحمة لذلك تلك الجهة مزاحمة لذلك، والعقل لا يدرك بتمام الجهات من أين له طريق لا تمام الجهات، لعل في جعل الوجوب نفسه مفسدة وإن كان الفعل ذا مصلحة ولكن جعل الوجوب فيه مفسدة أو جعل التحريم فيه مفسدة على ما يستفاد من عدة من الروايات. وأن هذه الأحيان جملة من الأفعال فعلية الحكم فيها يكون في زمان ظهور الإمام عليه السلام وقبله، بل المصلحة لا تقتضي جعل هذا الحكم، وإن كان الفعل ذا مصلحة أو ذا مفسدة ولكن لم يحكم بالوجوب ولم يحكم بالتحريم لمانع في جعل الوجوب بالتحريم، بل كان الأمر في الصدر الأول كذلك النبي الأكرم صلى الله عليه وآله جعل الأحكام تدريجا، مع أن الأفعال كانت بل ذا مفسدة أو ذا مصلحة، لم يجعل لها الوجوب أو التحريم لمفسدة في هذا الجعل، وإن كان الفعل ذا مصلحة أو حسنا أو ذا مفسدة أو قبيحا، فكيف يمكننا الجزم بأن هذا الفعل واجب لأن فيه مصلحة أو حرام لأن فيه مفسدة؟ فصحيح الحكم العقلي لا يمكننا استكشاف الحكم الشرعي به، يعني الملازمة غير ثابتة، ما حكم به العقل حكم به الشرع، إذا كان شيء حسنا في حكم العقل فهو واجب شرعا، لا ملازمة بين الأمرين، لعل هنا جهة مزاحمة لجعل الوجوب. ولو فرزنا إيقاع المكلفين في شدة وزيق مثلا، هذه الجهة مانعة من جعل الوجوب أو من جعل التحريم إلى غير ذلك من الجهات. فالصحيح أنه لا يمكن استكشاف الحكم الشرعي من الحكم العقلي بقاعدة الملازمة لعدم إحاطة العقل بجميع الجهات الواقعية. القسم الثاني من الأحكام العقلية حكم العقل بالحسن والقرب لكن مترتبا على الحكم الشرعي، كحكمه بوجوب الإطاعة وقبح المعصية. بينا أن هذا أيضا لا يمكن أن يكون منشأ لحكم شرعي وإلا لتسلسل، وتقدم الكلام في ذلك في التجري. هذا الحكم العقلي أي حكم العقل بالحسن أو القرب، حيث إنه في مرتبة متأخرة عن الحكم الشرعي وفي مرتبة المعلول، لا يمكن كشف حكم شرعي آخر به، والملازمة هنا يعني دعوى الملازمة باطلة جزما. بقي هنا حكم عقلي آخر وهو العقل النظري، يستكشف العقل الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته ووجوب مقدمته. هذا لا ربط له بالعقل العملي بالمصلحة أو المفسدة، بالحسن أو القرب، بل أمر تكويني واقعي، وهو أن أحد الشيئين لا ينفك عن الشيء الآخر، بينهما ملازمة. إذا فرضنا أن العقل جزم بذلك وأثبت هذه الملازمة، طبعا بالقياس الاستثنائي يستكشف الحكم الشرعي بالضرورة. فيقال إن الصلاة لو كانت واجبة كانت مقدمته وهي الوضوء مثلا واجبة، لكن الصلاة واجبة فالمقدمة واجبة. هنا ندعي بأن الحكم العقلي لا يتبع ولا يكون حجتان، هذا لا يمكن تصديقه بوجه، لأن العقل بعدما جزم وقطع بالملازمة بين شيئين وأن أحدهما لا ينفك عن الآخر وإلا لازم اجتماع النقيزين مثلا، لا بد من وجود أحدهما عند وجود الآخر، وفرزنا أن الآخر موجود فلا محال يكون الأول موجودا. مثل هذا الحكم العقلي لا يمكن أن يقال إنه لا يستكشف الحكم الشرعي به، فالصحيح والتفسير. فيقال إن في القسمين الأولين لا يمكن كشف الحكم الشرعي من الحكم العقلي، أما في القسم الثاني فمستحيل، وأما في القسم الأول فغاية ما يمكن ودعوى الظن. إذا استكشفنا مصلحة في شيء أو حسنا في فعلين غايته أننا نظن بأن هذا واجب شرعا، وأما القطع فلا يحصل لنا القطع. وأما القسم الأخير من الحكم العقلي فهذا يكشف عن الحكم الشرعي لا محالة، وإلا لازم انفكاك اللازم عن الملزوم وهو مستحيل بحكم الأكل.